بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما تقدم في الأسبوع المنصرم فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة بقوله: كتاب العلم، باب فضل العلم. ثم ذكر الآيات وتقدم شرحها، وقد وقف بنا الأمر إلى الأحاديث، حيث قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث قال النووي رحمه الله فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. وقال ابن بطال: وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم، وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنب معصيته. والفقه في الدين يشمل العلم كله، وإن كان الإطلاق المتباتر إلى الذهن ما قاله علماء، وهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. فالفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي، ليستبصر الإنسان دينه. فمن يرد الله به خيرا يفقهه، قال ابن حجر: أي يفهمه. يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. ونكر خيرا، من يرد الله به خيرا، قال ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. ولذلك قال المزني رحمه الله: كان الشافعي رحمه الله إذا رأى شيخا، أي رجلا كبيرا في السن قد شاخ، سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. قال ابن كثير: من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا، فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا العلاء بن سالم، حدثنا إبراهيم الطالقاني، حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال ابن كثير: إسناده جيد. وابن كثير من أئمة الحديث ومن المحررين والمتحررين في تصحيحه وتضعيفه، فإذا صحح أو حسن فلتصحيحه وتحسينه اعتبار كبير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة. أن الله يريد بك الخير فاحرص على الفقه في الدين. والفقه في الدين ليس هو العلم فقط، بل العلم والعمل. ولهذا حذر السلف من كثرة القراء وقلة الفقهاء، فإذا علم الإنسان الشيء من شريعة الله ولكن لم يعمل به فليس بفقيه، حتى لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه لكن لم يعمل به، فإن هذا لا يسمى فقيها، يسمى قارئا لكن ليس بفقيه. الفقيه هو الذي يعمل بما علم، فيعلم أولا ثم يعمل ثانيا، هذا هو الذي فقه في الدين. وأما من علم ولم يعمل فليس بفقيه، بل يسمى قارئا ولا يسمى فقيها. ولهذا قال قوم شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم من الشر. فاحرص على العلم واحرص على العمل به لتكون، واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به خيرا. ثم قال الشيخ داعيا: أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين فقهوا في دين الله وعملوا وعلموا ونفعوا وانتفعوا به، آمين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قال: والمراد بالحسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثله. هذا الحديث تقدم في باب فضل الغني شاكر، وفي باب الكرم والجود من هذا الكتاب المبارك. والشاهد منه هاهنا قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ففيه فضل العلم وتعليمه، وأن أهله يغبطون عليه لعظم فضله. فيه فضل العلم، فضل تعليم العلم، وأن أهل العلم يغبطون عليه لعظم فضله. قال ابن القيم: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا، يعني حسد غبطة، ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا في واحدة من هاتين الخصلتين، وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله. آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أي يهلكه في الحق، وآتاه الله الحكمة. قال: وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله، وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمني مثل حاله لقلة منفعة الناس به. وقوله ورجل آتاه الله الحكمة ويقضي بها ويعلمها، قال النووي معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا. والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. هذا الحديث تقدم أيضا في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعلم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم. فهذا الحديث مثل عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. قال وشبه القلوب بالأراضي التي تقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا قال مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم التفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر مئة أو مئتين، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء. فكان منها طائفة طيبة، فالطيبون على قسمين. قال فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، أي من أوتي حفظا وفهما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه، لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. قال والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم، كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يعرفوا أو لم يرفعوا بهدي الله رأسا ولم يقبلوه، فهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. قال وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته. فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من أوتي الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وأمثاله. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم، قال على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فهذا الحديث فيه تشبيهان بليغان، اضبطوه لتعرفوا منزلة العلم وأهله. تشبيه العلم والهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالغيث، بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة، فغيث السماء تحيا به الأرض، ووحي السماء تحيا به القلوب. فشبه العلم والهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالغيث، بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة، فالأرض تحيا بالغيث والقلوب تحيا بالوحي، وكلاهما من السماء. التشبيه الثاني شبه القلوب بالأرض، بجامع أن كل منهما محلا للتقبل، فمحل قبول الوحي القلوب، ومحل قبول الماء الأرض. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قسمان طيبان وقسم لا خير فيه. الأول من جمع الفضيلتين، من جمع حفظ الوحي وفهم الوحي، فقال فكانت منها طائفة طيبة. وفي رواية للبخاري نقية قبلت الماء، وهذا كناية عن الحفظ والاستفادة مما حفظ، ولذلك قال: فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا ذكر للخاص بعد العام. ما الفرق بين الكلأ والعشب؟ نعم، الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس، والعشب للرطب فقط، واليابس فقط ما يسمى، يسمى حشيش أو هشيم. الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا كناية عن الفهم والاستنباط والفوائد. أنبتت الكلأ، حفظ الوحي ثم استنبط منه، كالأرض قبلت الماء ثم أنبتت الكلأ. الثاني من حصل فضيلة من الفضيلتين وهي الحفظ فقط، قال: وكان منها، أي من الطائفة الطيبة، أجادب، وهي أرض صلبة التي لا ينضب منها الماء، تمسك الماء. قال: أمسكت الماء، والماء كناية عن العلم الوحي، أي حفظت العلم والسنة، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، حفظوا العلم كما هو وأدوه إلى الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالناس متفاوتون في الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء القسمان هم السعداء الطيبون الأنقياء. القسم الثالث: من حرم الفضيلتين، لم يقبل العلم ولم يحفظه، وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان، أرض صبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم بين أحكام الطائفتين، فقال عن الطائفة الطيبة النقية التي قبلت الماء فأنبتت، والتي أمسكت الماء فنفعت: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به. ماذا كانت نتيجة ذلك؟ فعلم وعلم، انتفع بالوحي وعلم في نفسه، وهذا لابد له من تعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وهذا هو سبيل العلماء ورثة الأنبياء، وهذا هو طريق الدعوة ومنهج الأنبياء، تلقي العلم. سمع مقالتي وسمعه منه، فإن لم يكن عليه الصلاة والسلام فمن ورثته. ثم فهم العلم، قال: فوعاها. ثم الحفظ، قال: وحفظها. ثم الدعوة، قال: ثم بلغها إلى من لم يسمعها. ألا يقوم الإنسان يدعو الناس وهو لم يفقه، يعني لم يسمع مقالتي ولم يعيها ولم يحفظها، وتمسك بالرابعة؟ هذا ليس سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. الدعوة لابد لها من سمع مقالة من أهلها ووعيها وحفظها، ثم يأتي ثم بلغها إلى من لم يسمعها. هذا هو الصنف الأول، فدل على أن السعادة والفلاح منوط بقبول الوحي والعمل به وتعليمه. فالطيب هو الذي علم وعلم، انتفع ونفع، هذا الطيب، وعلى المسلم أن يكون حريصا على ذلك. وكان السلف على هذا كما تقدم من أثر الشافعي رحمه الله، إذا لقي شيخا سأله عن الحديث والفقه، ماذا تحفظ من الحديث، ماذا تفقه من أمر دينك، فإن كان عنده شيء سكت عنه وشكره، وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. فالذي لا يتفقه ضيع نفسه وضيع دينه. ولذلك كانوا يقولون باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. بل قال الأبهري رحمه الله تعالى دخلت جامع طرطوس ببلاد الشام وجلست لسارية من سواريه، فجاءني رجل فقال لي إن كنت تقرأ فهذه حلقة قرآن، وإن كنت مقرئا فاجلس يقرأ عليك، وإن كنت فقيها فاجلس يحلق عليك، وإن كنت متفقها فهذه مجالس الفقه قم إليها، فإن أحدا لا يجلس في جامعنا دون شغل. هذه مساجدهم، ما في تجلس بلا عمل. وذلك جاء في الحديث أن سيكون أناس في آخر الزمان يتحلقون في المساجد إمامهم الدنيا، يتحدثون عن أمور الدنيا. هذه من علامات آخر الزمان ومن الحرمان العظيم. والقسم الثاني ممن ليس بطيب، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسبه، والقسم الثالث لا علم ولا تعليم. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. وقال القرطبي حظ عظيم على تعليم العلم وبثه في الناس، وعلى الوعظ والتذكير بالدار الآخرة والخير، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. والهداية الدلالة والإرشاد، والنعم هي الإبل، وحمرها هي خيارها حسنا وقوة ونفاسة، لأن أفضل عند العرب. ويعني به والله أعلم أن ثواب تعليم رجل واحد وإرشاده للخير أعظم من ثواب هذه الإبل النفيسة لو كانت لك فتصدقت بها، لأن ثواب تلك الصدقة ينقطع بموتها، وثواب العلم والهدى لا ينقطع إلى يوم القيامة. فالذي يؤتى علما أعظم بكثير من الذي يؤتى مالا، وأنفع لنفسه ولغيره. وهذه الهداية تشمل جميع أنواع الهداية، من الكفر إلى الإسلام، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، هذه من خير الأعمال. قال عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية من شيوخ الثوري ومالك رحمه الله: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. وهذا القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه لفتح خيبر. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، يعطى الراية، ولم يكونوا حريصين على الإمارة، إنما حرصوا عليها لهذه الصفة أن الله سيحبهم وأن رسوله سيحبهم، يحبه الله ورسوله. فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به وكان به الرمد، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وحمر النعم حمر بتسكين الميم. قال النووي رحمه الله: هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. قال: وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا، يعني هداية الناس لله عز وجل، هذه أجره أي في الآخرة، وحمر النعم من أمور الدنيا. قال: وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت. وأما حمر بضم الميم فهي جمع حمار، حمير، فضمها هنا في هذا الحديث خطأ فاحش يقلب المعنى. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. ما تقدم من أحاديث فيه فضل العلم، هذا فيه فضل تعلم العلم ونشر العلم، ففيه الحث على تعلم العلم ونشره. قال ابن القيم: فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ، وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ، وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ، بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ، سواء ما له من أجر عمله المختص به، فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله أجره، لأنه هو الداعي إليه. ثم قال: ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. يعني كلما دعوت أحدا ضعفت أجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله. وقال رحمه الله: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم. والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، أي تبليغ السهام إلى نحور العدو. وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين وإياكم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة لمن يبلغ عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ، لما أعطي المبلغون من النظرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي أيضا: أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. وقوله: بلغوا عني ولو آية، قال ابن حجر: قال المعافى النهرواني في كتاب الجليس له: ولو آية أي واحدة، ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
كم باقي الوقت؟ 10 دقائق.
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما الرابط بين هذه الثلاث جمل؟ أولا، سيأتي تفصيل هذا، بلغوا عني ولا آية، تبلغ عن رسول الله كل شيء. أما عن بني إسرائيل ما يروى عنهم حدثوا عنهم ولا حرج، أي لا يضرك إن لم يثبت، إذا كان لا يخالف ما في دينك. أما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك أن تروي إلا الثابت الصحيح، ولذلك عقب ذلك: ومن كذب علي متعمدا. فرواية بني إسرائيل فيها توسع ولا حرج، أما الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فمضيقة، لا يروى عنه إلا الصحيح الثابت، وإلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا وعيد شديد في عدم التحري في التبليغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي تفصيل هذا وفيه كلام طويل من حيث فقه العلماء وقولهم في ضابط التحديث عن بني إسرائيل وما ورد في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيراً.